بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، وارد ذلك علينا عند الاحتياج برحمتك يا أرحم الراحمين. الحديث الرابع في باب الوصية بالنساء من كتاب رياض الصالحين الذي جمعه من كلام الله وهدي سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، محيي الدين الإمام النووي رحمة الله عليه ونفعنا الله به وبكم آمين. قال: وعن عمرو بن الأحوص الجشمي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يقول: بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فحقكم عليهن ألا يطئن فروشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أم تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحيح. قوله صلى الله عليه وسلم عوان أي أسيرات، جمع عانية بالعين المهملة وهي الأسيرة، والعاني الأسير. شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة في دخولها تحت حكم الزوج بالأسير، والضرب المبرح هو الشاق الشديد. وقوله صلى الله عليه وسلم: فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي لا تطلبوا طريقا تحتجون به عليهن وتؤذونهن به، والله أعلم. حجة الوداع. نقل عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها: من جوامع الكلم حفظ كل من الأصحاب شيئا ونقله، فهي خطوة جامعة مانعة. وهذا الحديث الذي يرويه سيدنا عمرو بن الأحوص يروي جزءا من حجة الوداع، فاختصر أولها وذكر بعضا منها تفصيلا. ما الذي اختصره؟ فهو أنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حمد الله تعالى، وهو تبارك وتعالى يحمد على كل حال، وهو الذي بنعمته تتم الصالحات. اسم النبي صلى الله عليه وسلم الذي نقله إلى الناس سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام أحمد، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ومعنى أحمد حامد، أي كثير الحمد لله. أما محمد صلى الله عليه وسلم الاسم الذي سماه به جده، فمعناه محمود، أي يحمده الناس، ويحمده أهل السماوات وأهل الأراضين، ويحمده ربه. وهذا مناسب، لأنه عندما وصف قبل مجيئه وصف بأنه يكثر من حمد الله، ويسمى أمته الحمادين. أن يكثرون الحمد لله تبارك وتعالى في السراء والضراء، وهذا حال المؤمن يكثر الحمد. لكن بعد ظهور النبي صلى الله عليه وسلم وما رؤية من المبهرات في صفاته وكمالاته، ناسب أن يحكي الناس عنه أنه محمد صلى الله عليه وسلم. إذ متى يحمد؟ بعد أن يرى ما فيه. فقبل ظهوره وصف بأنه أحمد، أي كثير الحمد، أي حامد لله. وهذه صفة من صفات الأنبياء، إنما التأكيد عليها فيه تنبيه للأمة أن تنبهوا في كل حال إلى حمد الله، فاحمدوا الله في السراء والضراء، لأن إمامكم وسيدكم وحبيبكم كثير الحمد في السراء والضراء، وحياته صلى الله عليه وسلم كانت سراء وضراء. إذن أول شيء اختصر في الحديث أن الحبيب صلى الله عليه وسلم حمد الله، وبعد ذلك أثنى على الله تبارك وتعالى. الاسم الأعظم كما تعرفون جامع لكل أسماء الحق. مرة من المرات سألت أستاذنا الشيخ عبد الرحمن رحمه الله سؤال، وقلت له طالما الاسم الأعظم جامع لكل الأسماء، السؤال هل هو جمالي أم جلالي؟ هل سيقول لي بأن أسماء الجمال مساوية لأسماء الجلال، بيطلع جلالي جمالي، أم يقول إن أسماء الجلال سابقة، أم يقول إن أسماء الجمال؟ فقال لي لا، بل هو جمالي. ففرحنا وعلمنا أن أسماء الجمال سابقة، وهذا حق، لأنه تبارك وتعالى قال رحمتي سبقت. في حد منكم قرأ وغضبي وسع كل شيء؟ لكن قرأنا ورحمتي وسعت كل شيء. فالاسم الأعظم جمالي، ولذلك أثني على الله، أثني على الله، أثني على الله، فهو يستحق أن يثنى عليه. العرب في الماضي كان من أحسن ما يفتخرون به ويتباهون به أن يثني الرجل على أبيه، كان أولاد أصل. لذلك قال الله سبحانه وتعالى فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أي كما تحب أن تثني على أبيك، وهذا من الأصل الطيب، كما تحب أن تثني على أبيك أثني على ربك. فأبوك وأمك، وتعرفون يقال للأب والأم الأبوان والوالدان، فكما تحب أن تثني على أبويك وأنت تجد فيهما عناية ورعاية ورحمة وحرصا وعطفا، وهما سببان مجازيان، أثني على سيدك ومولاك، لأنه المسبب الحقيقي. لذلك إذا أردت أن تمدح رسول الله غاية المدح ما قاله الأبوصيري، دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، لأنهم ألهوا نبيهم. لكن إذا أردت أن تثني على ربك فألهوا، فهو إلهك على الحقيقة. في الثناء على رسول الله صلى الله عليه وسلم في لك حد، أما في الثناء على الله ما في حد، مفتوح. ومهما أثنيت على ربك فهو مستحق لأكثر، وكما ورد الله أكبر ورد الله أكثر، كما ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر ورد الله أكثر. فمهما أثنيت على الله تبارك وتعالى فإنه فوق ثنائك. إذن حمد الله تعالى وأثنى عليه، هذا اثنين. بعد أن حمد الله تبارك وتعالى، لاحظوا هذا درس لمن يريد أن يدعوه إلى الله، من يريد أن يدعو إلى الله تبارك وتعالى وهو متضجر ما حدا بيستفيد منه، لأنه يلوم الله. لذلك أول شيء الذي يريد أن يدعو إلى الله يحمد الله، مجرد ما حمد زال الضجر من باطنه، فسلم قلبه من الاعتراض على الله. أول شيء يحمد الله، وثاني شيء يثني عليه، لا يثني على نفسه، يثني على سيده ومولاه ومليكه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فبعد الحمد والثناء أنت شوفيت، صرت جاهز للدعوة. أما تريد أن تقول أنا أريد أن أدعو إلى الله وأنت متضجر وأنت لائم لربك وتقول أريد أن أدعو إلى الله، اضحك على حالك. أول شيء احمد الله. وبتعرفوا قصة إبراهيم الخواص لما اشتهى الرمان وراح على السوق، خرج من بيته من أجل أن يشتري الرمان في زمانه، فمر برجل ملقى على الرصيف، عليه الدمامل، عليه الحشرات، عليه الدبين، عليه النحل، وهو يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. إيه قال له؟ إني أرى لك حالا مع الله. على إيش عبد حمده؟ فهمني لا أشوف، ما لي شيء فيك شيء. قال الله ترك لي لسانا أذكره به وقلبا أحمده وأشكره به. قال أرى لك حالا عظيما، فلماذا لا تدعو أن يصرف عنك هذا البلاء؟ فنظر إليه وابتسم وقال وأنا أرى لك حالا مع الله، فلماذا لا تطلب منه أن يصرف عن قلبك شهوة الرمان؟ تطلع من بيتك خصوصي لك طريقك، عديت شفت الرمان أخذت معلش، بس من بيتك تطلع خصوصي بشان شهوة الرمان وأنت في الطريق ماشي الحال، ما في ممنوع، بس خصوصي تطلع؟ أنت أكبر من هيك، أنت إبراهيم الخواص، لو بطريقك ما كان عتبنا عليك. فلما حمد الداعي اللي بده يدعي إلى الله يحمد الله فيشفى من الضجر ويثني على الله، فيمتلئ قلبه بأنوار أسماء الله وكمالاته، بعدين بيصير صالح للتذكير، صالح للموعظة، صالح للدعوة. لماذا لا يؤثر الدعاة في الناس؟ لأنهم يكلمونهم بقلوب مريضة، الألسن تحمد والقلوب تتضجر، يقف على المنبر ويقول الحمد لله نحمده وبيفخم وبيحسن، لكن قلبه لا يحمد. فبعد أن حمد وأثنى وهو يعلمنا بهذا ذكر، عند ذلك ينتفع الناس بالتذكير، ينتفعون بالدعوة، لأنك خاطبت بقلب سليم، خاطبت بقلب قد شفي من التضجر وامتلأ بالأنوار، لأنه امتلأ بكمالات الله تبارك وتعالى، يذكر كمالاته، لأن الثناء على الله تبارك وتعالى ثناء على كمالاته. وذكر أي ذكر الغافلين بالله، ووعظ أي رقق القلوب، وفاقد الشيء لا يعطيه. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. نحتاج يا أخواننا 10 مرات 20 مرة من عيدة، نحتاج لترقيق، نحتاج لدعم روحي. نقول هذا لكم، نكرره، نقول بحاجة كل واحد منا من السالكين، كل واحد يحتاج إلى الدعم الروحي. ما رأي نحكي لك عن أشغالك الأخرى، نحن شغلتنا نحكي عن الدعم الروحي. الدعم الروحي يوميا بده يكون لك ذكر يوميا. وقلنا في الأسبوع عندنا حصة تاني للدعم الروحي، حصة فيها تململ لمدة ساعة، قيام بين يدي الله تبارك وتعالى في السحر، حددناها لكم، بس ما لنا متفائلين كتير. نطلع في المجلس منلاقي 200، منلاقي في التهجد 30، بس شاطرين يعزمونا عبيوتهم، مرة نجي عبيوتكم، نجي وقد نشوفكم منيحين. سمعان يا أفندي نشوفكم في التهجد نجي على البيوت، ما نشوفكم في التهجد ما نجي على البيوت، وحصة الذكر والمذاكرة وإذا اجتمعتم قلنا نعيد معاني الحكم العطائية ونكررها ففيها دعم روحي عظيم ودواء، وإذا اجتمعنا مع الناس نتواصل بقراءة القرآن الكريم وفهم معانيه، وبدأنا ننشر تباعا التفسير من أجل أن يكون متاحا في الموقع على الإنترنت، هذا كله من أجل أن تكون المادة القرآنية هي الصلة الواصلة بينكم وبين جميع الناس. فبعد أن حمد الله تبارك وتعالى وأثنى عليه وذكر بالله ووعظ ورقق، ضمن الترقيق رقق قلوب الرجال على النساء، الراحمون يرحمهم الرحمن، فجاء في سياق الموعظة، لأن جبلة المرأة مندرجة فيما رق، ومنه قال يا أنجشة رفقا بالقوارير. فلما رقق القلوب بعد الموعظة ذكر الرجال بالنساء، ذلك أن الله تبارك وتعالى جعل الولاية للرجال على النساء، فالمرأة حينما تقبل عقد الزواج ما حدا بيجبرها، لا أبوها ولا جدة ولا حدا، هي بذاتها قبلت، هي قبلت الزواج، تعرف الأحكام الشرعية وقبلت أنها ستندرج في ولاية الرجل، لذلك ما أسرها أحد، هي قبلت بولاية الرجل عليها عندما قبلت الزواج، ولها أن تبطل زواج الولي إذا قالت لا أوافق، وحصل هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن أعوان عندكم، يعني أسيرات، عقد الزوجية رضا من الزوجة بأن تكون في ولاية الرجل، أن تكون أسيرته، لكن كما جعل الحق تبارك وتعالى للأسير أو للعبد مخرجا عندما فسح له مجال المكاتبة، فسح للمرأة أيضا، ما أحد يحكي على ديننا، ديننا أعطى الفرصة إذا ندمت تشتري حريتها، كما يشتري بالمكاتبة تشتري بالمخالعة، ما في حرج، لأن الله سبحانه وتعالى كما قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله في الزواج، قال وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، ما أحد يحسب أنه المولى تبارك وتعالى بيقطع أحد، لا، خير المولى تبارك وتعالى منهمر على الجميع، وهو تبارك وتعالى الذي يعطي عطاء الجود والإحسان. وفي زمن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما نعلم أنه كان هناك امرأة تبقى أرملة أبدا، لأنه هذا يعني عار على المجتمع، وكانوا يتزوجون تحقيقا للتكافل، لا كما حصل في الثقافة الممسوخة التي وردت من الغرب الذي كذب علينا، هو في واقع ممارساته الرجل يصحب أكثر من 1000 امرأة ويكذب ويقول زوجة واحدة، يخالل بالحرام 1000 امرأة، والمجتمعات الملتزمة أخذت من الغرب زوجة واحدة، ومسكينة مجتمعات ملتزمة ما بتحسن تلعب مثل ما عم يلعب الغرب، فاختنقت ومسخت، فلا في حلال ولا في حرام. قال عليه الصلاة والسلام ألا واستوصوا بالنساء خيرا، يعني في المعاملة فلتكن المعاملة حسنة، وعبر عن المعاملة بأمرين، الإحسان في الكسوة والإحسان في الطعام، ما عدا ذلك فيما يصطلحان عليه. حتى في المسائل الشرعية لما لو أن الاختيار لم يكن للصلح على شيء، إنما كان الاختيار للعدل، إما العدل أو الصلح. الصلح كان نموذجه سودة عندما صالحت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ليلتها لعائشة، والعدل ما بقي من معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لزوجاته. فلا يكون الاشتراط الشرعي إلا للمبيت لا لشيء آخر، المبيت فقط دون أي شيء آخر، يعني أن يضع رأسه وينام. ما الأمور الأخرى هذه لا يلزم الشرع بها أحدا، هذا حكم شرعي من أجل أن الإنسان يكون واضح في معنى الإحسان. الإحسان في الكسوة والطعام. وللمرأة إن خافت النشوز أن تصلح صلحا بفراق أو لقاء، وللرجل أيضا عند النشوز. هذه أحكام مبينة، يعني الإسلام ما هو معقد واقعي، إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فهجرهن في المضاجع. إذا ظهر عليها النشوز، الهجر في ما بين الزوج والزوجة يظهر محبتها إن كانت تحبه، ويظهر كراهيتها إن كانت تكرهه. وهذا ما نص العلماء عليه، قالوا الهجر يظهر ما في باطنها، فإن كانت ممن يحبه فالهجر يزيد حبها وتعلقها، وإن كانت تكرهه فالهجر يظهر كراهيتها. وأما قوله واضربهن ضربا غير مبرح، على كل الذين يقرؤون القرآن أن يقرأوا هذا في السنة، فهو شارح للقرآن، لأن القرآن قال واضربوهن، وقال في السنة ضربا غير مبرح، وهذا معناه بلغة العصر تحرش، لأنه الضرب المبرح هو الذي يترك أثرا. يعني الآن إذا عملنا له هيك، لا أبو اليسر، هذا الضرب غير المبرح. إيش يعني هذا؟ يعني كسر الحاجز، هذا المعنى، كسر الحاجز بينكما. لأنه إذا كان كل واحد دير رأسه ما استفدنا، مجرد ما عمل هيك تعمل له هيك انتهت القصة خلاص. فالمقصود هو كسر الحاجز ليس وإزالة القطيعة. فالبهايم اللي بيعترضوا على القرآن يقرأوا السنة حتى يفهموا معنى القرآن. هو قال غير مبرح، يعني ما بترك أثر. يعني جرب خاصة، معلش لو وضحنا قليلا، جلد المرأة رقيق، يعني إذا بتعمل هيك عملي شوية بتمكن بإصبعتك بيعلم، صار مبرح، معناته ما في ضرب مثل ما بقول أبو اليسر، تحرش. إذن القرآن الكريم يضع مراحل، المرحلة الأولى الهجر من أجل الإصلاح، الثاني قال له يعني خصوم بزرع، يعني انهي القطيعة، فإن أطعنكم انتهت القصة وخلاص، رجعت المياه إلى مجاريها فلا تبغوا عليهن سبيلا. يعني لا تجعلوا الزواج سبيلا للإضرار، هي تريد أن تتخلص من هذا القيد، وأنت تريد أن تمسك مثل ما حكى في النص القرآني، ولا تمسكوهن ضرارا. كيف بيعمل بطلقة قبل ما تخلص العدة بشوي بيرجع، مو مشان يرجع، مشان تعمل عدة تانية. تعرفوا حكاية ابن الحلال وابن الحرام، حكم عليهم بالإعدام، فقال له أعطيني إيش الأمنية الأخيرة. ابن الحلال قال له أشوف أمي، قال له لا، ابن الحرام إيش الأمنية الأخيرة، قال له ما يشوف أمه. يعني هذا الإضرار. طيب جايك نزل عن كتفك وخلصنا، يا أمزاك بالمعروف يا تسريح بالإحسان. فإذا هذا من الفعل المنافي للمروءة، بيعرف أنه الطلاق عنده مجال أنه يعمل له مراجعة، بيعمل له مراجعة بشي يمدد له هي كمان عدة تانية. هذا ما بيعملوا بالحلال. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فحقكم عليهن ألا يطئن فروشكم من تكرهون ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. لا يجوز للمرأة أن تدخل إلى بيت زوجها إلا من أذن بدخوله، حتى لو كان خالة ولا عمة ما بيجوز. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. ربما يقول قائل يعني خلاصة الخلاصة أن يحسن إليها في كسائها وطعامها. أقول هذا من كمال الإسلام، لأنه أعطاها متعة الدنيا التي هي ما تتزين به وما يقيم أودها، أحسن إليها في طعامها ما يتناسب مع السعة والسعة عليها في الملبس في المطعم، ما سوى ذلك الفرصة مفتوحة. لكن هذا حق، فرق بين الحق وما زاد على الحق، يعني في أداء الحق وفي إكرام فوق الحق، فما زاد فرق بين الحد والسلوك. التشريع يبين الحد ويعطيك فرصة مفتوحة في السلوك، يعني لا يقول لك ممنوع أنك تجيب له طوق ألماز، ما هو ممنوع، بس الحد الأدنى طعام وكسوة، لكن مجال مفتوح. والتهادي جميل، يعني مما يؤلف بين قلبيهما. يعني لو دخل لا والله شفت الشغلة حبيت لك يا حبيت أهديك إياها، إذا كان من الناس اللي بزمان ما عملوها تقول إيش بالرجال صاير بعقله شيء، يا وإلا بدي يعمل له شيء عمله. هذه من أخلاق الإيمان عادي كثير. نسأل الله أن يرفع الكرب والبلاء عن إخواننا الذين يؤذون ويستضعفون ويقصفون بالنيران، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. نسأل الله أن يرفع عنهم البلاء، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه البلدة في حرزه وأمانه وأهلها وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.